بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا إلى الباب وهو قوله رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الباب فيه بيان فضيلة التوحيد، وفضائل التوحيد كثيرة، ومن ذلك ما يكفر من الذنوب، فهذا من باب عطف الخاص على العام، حيث أنه ذكر العموم أولا وهو فضل التوحيد، ثم خص من هذه الفضائل أن التوحيد من أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية جاء أنها لما نزلت شق ذلك على المسلمين، وفهموا منه الظلم العام، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ألم تسمعوا، أو إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فيكون معنى الآية في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن الظلم هنا عام يشمل أجناس الظلم الثلاثة، فإن الظلم على ثلاثة أنواع: الأول الشرك وهو أعظم أنواع الظلم، والثاني ظلم العباد، ظلم الآخرين، والثالث ظلم العبد لنفسه. فمن سلم من الظلم حاز الأمن والاهتداء، ومن وقع في الظلم قل عنده الأمن والاهتداء بحسب ظلمه. فإذا الأمن والاهتداء منه ما هو أمن واهتداء مطلق وتام وشامل، فهذا يكون لمن سلم من أجناس الظلم الثلاث، فيكون له الأمن والاهتداء التام، الأمن والاهتداء التام. وأما إن وقع في نوع من أنواع الظلم فله مطلق الأمن، أي نوع من أنواع الأمن. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في عبارته: المطلق للمطلق والحصة للحصة، بمعنى أنه إن حاز السلامة من الظلم مطلقا كان له الأمن والاهتداء التام، وإن نقص عنده السلامة من الظلم نقص عنده الأمن والاهتداء. فإذا الظلم وهو الشرك بالله عز وجل من وقع فيه فهذا لا أمن ولا اهتداء له. وأما إن سلم من الشرك ووقع في ظلم العباد أو ظلم أو المعاصي فهنا ينقص عليه الأمن والاهتداء يوم القيامة. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. وهذا حديث أيضا فيه بيان فضيلة التوحيد، فإنه من شهد أي عارفا وعاملا بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يشرك بالله عز وجل وأن محمدا عبده ورسوله، قوله عبده دفع لمن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله دفع لمن جفى وأنكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه العبارة دفع للإفراط والتفريط. ثم رد على النصارى وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أنه كان بكلمة الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، وروح منه أي إضافة تشريف، روح من الله عز وجل من خلق الله، لكنه أضافها إلى نفسه من باب التشريف كقوله بيت الله وناقة الله، فإن المضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون وصفا فتكون من باب إضافة الصفة للموصوف ما لا يقوم بنفسه، وإما أن يقوم بنفسه كالأعيان مثل بيت الله وناقة الله، فهي من إضافة التشريف، وفيه وجوب الإيمان بالجنة والنار. ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنهم من جاء بالتوحيد مآله إلى الجنة ومرتبته في الجنة بحسب عمله، وإلا فإن مآله إلى الجنة. وهذا فيه الرد على الخوارج وأيضا الرد على المرجع. دخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي درجته في الجنة بحسب عمله. أخرجاه البخاري ومسلم، ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه بيان أن لا إله إلا الله لا تنفع العبد إلا إذا تحققت شروطها، إلا إذا تحققت شروط لا إله إلا الله، وهذه الشروط قيدتها النصوص، من ذلك قوله يبتغي بذلك وجه الله، شرط الإخلاص. وكذلك في أحاديث أخرى فيها بيان تلك الشروط، وأنه لا بد فيها من توفر سبعة شروط، وبالشروط سبعة قد قيدت. وفي نصوص الوحي حقا وردت، إنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فمن قال لا إله إلا الله بالإخلاص بالشروط الباقية فهذا الذي تنفعه لا إله إلا الله. ومن فضائل التوحيد أن يحرم الله عز وجل على العبد النار، أو أنه يمنعه ذلك إن دخل النار بذنوبه أن يكون مخلدا فيها. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. روى ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث فيه ضعف، وعلته دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهي طريق ضعيفة. دراج مستقيم الحديث عن غير أبي الهيثم، أما روايته عن أبي الهيثم ففيها كلام. ومعنى هذا الحديث وما يدل عليه دلت عليه النصوص الكثيرة، وهي في بيان أن لا إله إلا الله أعظم الأعمال وأفضل ما يعني يأتي به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وسيأتي جملة من فوائد هذا الحديث في المسائل. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وأيضا الترمذي كما قال الشيخ، وله شاهد من حديث أبي ذر وغيره. ويدل هذا الحديث القدسي كلام الله عز وجل أن من فضائل التوحيد أنه من أعظم أسباب مكفرات الذنوب، فلو جاء العبد بملء الأرض خطايا ثم جاء بالتوحيد فإن التوحيد سبب لتكفير ذنوبه. ويدل على هذا ما جاء في حديث صاحب البطاقة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وأهل السنن، أنه يؤتى برجل أو يجيء رجل يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب، فيقال له هل ظلمناك من شيء؟ يقول لا يا ربي، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع السجلات 99 في الكفة فتطيش بهن لا إله إلا الله أي تثقل، فيغفر الله له ويدخله الجنة. فإذا فضائل التوحيد كثيرة، ومن فضائل التوحيد باختصار ذكرها على نقاط، أجل فضائل التوحيد أنه يمنع الخلود في النار، والثاني أنه يحصل لصاحبه الهدى والأمن الكامل، والثالث سبب لنيل رضا الله، فأسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله، والرابع أن جميع الأعمال متوقف قبولها على التوحيد، الخامس أنه بالتوحيد يسهل الله على العبد فعل الخيرات وترك المعاصي، فكلما قوي التوحيد في قلبه كلما سهل عليه فعل الطاعات والبعد عن الزلات، والسادس أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره له الكفر والفسوق والعصيان. ومن فضائل التوحيد أنه يخفف على العبد المصائب والمكاره ويرضى بقضاء الله وقدره، عجبا لأمر المؤمن. ومن فضائله أنه يحرر العبد من الرق والعبودية للمخلوقات ويجعل عبوديته لله، وهذا هو العز الحقيقي. ومن فضائله أنه، وهذا من أجل فضائله كما قال السعدي رحمه الله، أنه يصير القليل من العمل كثيرا في الأجر، فتضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب بسبب إخلاصه وتوحيده لله سبحانه وتعالى، كما في حديث صاحبي البطاقة. ومن فضائله أن به حياة القلوب، فلا يحيى القلب إلا بالتوحيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فمن كان ميتا فأحييناه. ومن فضائله تكفير الذنوب والسيئات، لو أتيتني بقراب الأرض كما في الحديث. ومن فضائله كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه رأس أعمال أهل الجنة. ومن فضائله كما يقول بعض أهل العلم أنه لا يعلم لمن صح توحيده سوء خاتمة، أنه من أعظم أسباب حصول الخاتمة الحسنة ومن فضائله أنه تكفل لأهله بالنصر والعز في هذه الحياة، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة العديدة في نصوص الكتاب والسنة. قال فيه مسائل أذكرها على اختصار: الأولى سعة فضل الله، ثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، ثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، يعني من شهد لا إله إلا الله محمد وعيسى والجنة والنار، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، خطأ المغرورين بالتلفظ واعتقادهم أن لا إله إلا الله فقط في اللفظ تنفع العبد، ولو أشرك ولو فعل لم يخلص ولم يوقن. فلا بد في لا إله إلا الله من الشروط، كما قال: يبتغي بذلك وجه الله موقنا بها مخلصا بها، لقيتني لا تشرك بي شيئا، كلها شروط. فتبين أن معنى لا إله إلا الله التكلم بها مع الاعتقاد والعمل وإفراد الله عز وجل وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. تاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يعني يقولونها لكن خف ميزانه. لماذا؟ لأنه ما جاء بشروطها. العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهنا أهل العلم اختلفوا هل هذه الأراضين هي طبقات بعضها فوق بعض أو أراضين مستقلة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ثبت عندنا العدد ولم يثبت غيره. فهذا الأمر سلم، النصوص وردت أنها سبع، صفتها الله أعلم، ولم يثبت في ذلك شيء. الحادية عشر أن لهن عمارا، أي سكان. الثانية عشر إثبات الصفات، وهي وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه لله عز وجل، خلافا للأشعرية لأنهم ينفون وجه الله عز وجل ويقولون يؤولونه بالذات، وهذا فيه نفي لنصوص الصفات. الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. وهذا كما بينا الأحاديث يجمع بينها فيبين بعضها بعضا. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، أي ذلك دفعا للإفراط والتفريط، والغلو لا يجوز لا في عيسى ولا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا في غيرهم من الأنبياء. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، ومعنى كلمة الله أي كان بكن بكلمة الله، وخلقه الله عز وجل من غير أب، فكان بكن وليس هو كن. ومن هنا ضل النصارى ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في نفي أو في جعل القرآن وكلام الله مخلوقا. فهؤلاء النصارى جعلوا عيسى الذي كان بكلمة الله جعلوا هو كلمة الله، فجعلوا كلام الله مخلوقا. كذلك المعتزلة حين جعلوا القرآن مخلوقا. معرفة كونه روحا منه، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله على ما كان من العمل أي بحسب درجته من الصلاح أو الفساد. تاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه أي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع: كل شيء هالك إلا وجهه، أسألك لذة النظر إلى وجهك، أعوذ بوجهك. الباب الثاني قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومعنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من جميع الشوائب من الشرك والبدع والمعاصي، فهذا تحقيق التوحيد. لا يقتصر الأمر فقط على تخليصه من الشرك، بل حتى البدع والمعاصي لها أثر في نقص التوحيد عند العبد. فمن حقق التوحيد وخلصه من الشوائب كان من فضائله دخول الجنة بغير حساب. وهذا أيضا باب تابع للباب الذي قبله، لكنه خصه لعظيم هذه الفضيلة، وهي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أما قوله أمة، يعني وصف إبراهيم هنا في هذه الآية بأربعة أوصاف: كونه أمة، وكونه قانتا، وكونه حنيفا، وأما كان من المشركين. أما أمة فهي بمعنى قدوة وإمام للخير: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وأعظم ما يجب الاتساء به والاقتداء بإبراهيم في تحقيقه للتوحيد: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فتبرأ من الشرك وأهله. وقانتا، القنوت دوام الطاعة ولزومها: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، أي تديم على طاعة الله وطاعة رسوله. وحنيفا، الحنيف من الميل، والميل هنا من الشرك إلى التوحيد. ثم وصفه بأنه ما كان من المشركين. ووصف إبراهيم هنا بأنه أمة، أي قدوة وإمام في الخير ولو كان وحده، فيه من الفوائد أن لا يستوحش سالك الطريق والموحد ولو كان السالكون قلة. ثم قال: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا وصف من أوصاف الجنة، أهل الجنة، لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أوصاف أهل الجنة أنهم ما كانوا من أهل الشرك. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي رحمه الله، قال: كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير مشهور من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي سقط، يعني الشهاب الذي سقط البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذا فيه خوف السلف من الرياء، وفيه فضل السلف وحرصهم عن البعد عما يشوب التوحيد والإخلاص لله عز وجل. ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. في رواية مسلم: استرقيت، أي طلبت الرقية أو من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى يسم العقرب، ولا رقية، أي لا رقية أنفع إلا الرقية من العين وهي الحسد، والحمة وهي سم العقرب. وهذا فيه أيضا بيان أن السلف يسألون عن الدليل والاقتداء بالدليل والأخذ به، أنهم لا يعملون عملا إلا بدليل. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم العدد ما دون العشرة، عشرة وأقل يسمى الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه الرد على من احتج بالكثرة وجعل الكثرة هي الدليل، هي الدليل على الحق. الدليل على الحق هو الاتباع والأخذ بالقرآن والسنة. إذ رفع لي سواد عظيم. السواد الشيء الذي يرى من بعيد سمى سوادا، الشخص لما تراه من بعيد تقول سواد فلان. رفع له سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا فيه فضيلة أيضا أتباع موسى. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه فضيلة التوحيد وفضيلة هذه أو هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم أول أقوام يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر. ثم نهض فدخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، أي بدأوا يسألون ويطلبون، وهذا فيه إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة، وفيه أيضا حرصهم على الخير، يريدون أن ينالوا هذه المزية وهي دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان أن فضيلة الصحبة مستقرة في نفوس الصحابة، أول ميزة وردت على أذهانهم أن هؤلاء الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا أيضا يدل على استقرار فضيلة التوحيد في نفوسهم. وذكروا أشياء، إذن من أعظم الأشياء التي ذكروها فضل الصحبة وفضل التوحيد. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وهذا فيه أيضا إرجاع الأمر إلى أهل العلم وسؤالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الأولى لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يأتي ويقول فلان أرقني، فلان اقرأ علي، أو يوصي غيره بأنه يبحث له عن راق يرقيه. وخير الرقية هي رقية المريض لنفسه، أن فيها المريض في نفسه قوة التعلق بالله عز وجل. أما إن رقاه بغير إذنه فلا حرج في ذلك. وأصل الرقية جائزة لرقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وسيأتي باب في الرقية. فالراقي محسن، الراقي الذي يقرأ أو يرقي المريض فهذا محسن، وأما المسترقي الطالب الرقية فهذا سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، لذلك ضعف عنده، لأن هذه الصفات كلها مرتبطة بقضية التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان المريض ما يستطيع، بعض المرضى تمر هذا أو هذا الشيء ما يستطيع يقرأ على نفسه، يعني يصل إلى حالة لا يستطيع، هذا من باب الضرورة، فهذا لا يؤاخذ ولا يخرج عن هؤلاء. بهذا أفتى الشيخ بن باز وغيره، وإذا وصل بعضهم مرحلة لا يستطيع القراءة فله أن يعني يسأل من يرقيه، لكن ينبغي أولا أن يرقي نفسه وأن لا يسأل إلا أن يصل إلى حال الضرورة. قال ولا يكتوون، وهي استخدام الكي، والكي واستخدامه كما قال ابن القيم ورد على 4 أنواع. أحاديث الكي جاءت على 4 صفات. الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث كوى سعد بن معاذ في أكحله 2 مرات، وهذا رواه ابن ماجه عن جابر. وفي أيضا حديث جابر أن قال أبي رمى يوم الأحزاب أو رمي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كوى أسعد بن زرارة. والأحاديث الثانية وهي عدم محبته للكي، وهذا ورد في حديث عقبة بن عامر: وأنا أكره الكي ولا أحبه. والثالث الثناء على من تركه، وهذا في الحديث السابق: ولا يكتوون. والرابع النهي عنه، النهي عن الكي، وهذا ورد في حديث ابن عباس: أنهى أمتي عن الكي، في البخاري. ووجه الجمع بين هذه الأوجه الأربع: فعله يدل على الجواز، عدم المحبة لا تدل على المنع بل تدل على الكراهة، الثناء على تركه أو الثناء يدل على أن تركه أفضل، والنهي على سبيل الكراهة. فإذن يجوز فعله ويثنى على من تركه، ومن فعله فإنه ارتكب مكروها. ويبقى القول على من ارتكبه وفعله، هل يخرج من هؤلاء؟ مثل ما قلنا في قضية الرقية أنها قد يصل الأمر إلى لا علاج إلا الكي كما يقال. قال: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، وهذا سيأتي في باب مستقل في حكم التطير، وأنه دائر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وجامع الأمر الذي يجمع هذه الثلاث هو كون هؤلاء كمل توكلهم على الله سبحانه وتعالى، لذلك قال: وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهذا فيه الشهادة لمعين بالجنة وفضيلة عكاشة. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له. سيأتي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب واستخدم المعاريض لعدد من الحكم التي ذكرها أهل العلم في هذا الموطن، ومن ذلك قوله: سبقك بها عكاشة. ومن فضل الله عز وجل أن هؤلاء 70,000 الذين وردوا في هذا الحديث ورد في صفتهم أيضا في حديث أبي هريرة، قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة فقال: ما سبق. ومن فضل الله أنه ورد عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. وهذه الفضيلة لهذه الأمة، فاستزدت ربي، يعني طلب الزيادة فوق 70,000، فزادني مع كل واحد 70,000، أي مع كل 1,000 70,000. في بعض الروايات توضح معنى مع كل واحد، قال: مع كل 1,000 70,000. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. إذن يكون 70,000 مع كل 1,000 70,000، ففضل الله عز وجل واسع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا منهم. فإذن هذا معنى الباب، أو المراد منه أن تحقيق التوحيد هو تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية والاعتقادية، ومن المعاصي، فإن هذا يجعل التوحيد كاملا، لأن هناك ارتباط بين البدع وبين المعاصي وبين نقص التوحيد، لأن المعاصي تجر إلى الشرك، باب من أبواب الكفر بالله عز وجل، وأنه كلما قوي التوحيد في قلب العبد كلما ابتعد عن المعاصي وعن البدع، لأنه ازداد خشية ومراقبة وإخلاص ويقين لله سبحانه وتعالى. فالأمور دائرة بين أن تنقض التوحيد وهي الشرك الأكبر، وبين أن تنقص التوحيد وهي الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، ثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. يعني المسألة ليست مسألة علم فقط، لما سمعوا الفضيلة مباشرة توارد في ذهنهم وجود عمل، لكن اختلفوا ما هو هذا العمل. الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، ثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء، مثلا نوح مع أنه جلس في عمر الدعوة 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، والقصور في قومه، وإلا هو النبي قد بلغ البلاغ المبين، خامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، فعمق السلف هنا في الجمع بين الأحاديث وعدم يعني يفهمون كيف أن الأحاديث لا يعارض بعضها بعضا، ثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه أما أني لم أكن في صلاة، تاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة لأن هذا من الغيب، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، والمعاريض هي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه، فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته، فمن هنا أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يأتي منافق ويسأل ويقول أنا منهم فيحصل بعد ذلك يعني الإشكال. ثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حين أغلق هذا الباب ولم يزجره. من الأبواب كذلك قال باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله أو عدل غيره به. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال عز وجل أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك على أقسام، وأقسام الشرك كأقسام التوحيد، وهي باختصار الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، وهو أنواع، منه شرك التعطيل أن يجحد الله عز وجل، وهذا كشرك فرعون والفلاسفة وأهل وحدة الوجود والملاحدة. ومن جعل نوع الثاني، من جعل مع الله إلها آخر، وهذا كشرك النصارى وشرك عباد القبور، وشرك في الأسماء والصفات، وهذا كشرك المشبهة، تشبيه الخالق بالمخلوق، أو أن يشتق للأصنام أسماء من أسماء الله كاللات والعزى. والشرك الثالث الشرك في الألوهية، وهو على نوعين، أكبر وأصغر. الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والثاني وهو الأصغر، ومن أفضل التعاريف للشرك الأصغر ما عرفه الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد، وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. وبعض أهل العلم قيدها بأنها وصفت بالسنة أو في النصوص بأنها شرك، كل وسيلة وصفت أنها شرك وتوصل إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، مثل الحلف بغير الله أو الرياء أو يسير الرياء أو شرك الألفاظ. والشرك الأكبر يأتي على أنواع ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرك الدعوة وشرك النية والقصد وشرك الطاعة وشرك المحبة، دعوة والنية والقصد والطاعة والمحبة. والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من ثلاثة أمور، فرق في التعريف سبق أن ذكرناه، والفرق في الإخراج من الملة، الشرك الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة، والثالث في الخلود في النار، الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار والأصغر يعذب ثم يخرج إلى الجنة. وبعض أهل العلم يجعل نوعا ثالثا للشرك فيقول شرك أكبر وأصغر وخفي، مثل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. وبعضهم ذهب وهو الأفضل في التقسيم أنها على نوعين، أكبر وأصغر، وأما الخفي فهو يدخل في الأكبر والأصغر، فيكون شرك أكبر خفي مثل شرك المنافقين، وشرك أكبر ظاهر مثل السجود لغير الله الذبح لغير الله، وشرك أصغر خفي وهو الشرك الرياء، وشرك أصغر ظاهر وهو كالحلف بغير الله أو التطير أو غير ذلك مما يرى أو يسمع. فإذا يكون الشرك الخفي ليس قسما ثالثا بل هو داخل في القسمين، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الآية تقول قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من غير توبة، من مات عليه فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه خطورة الشرك بالله عز وجل، فإن مظاهر خطورة الشرك كثيرة وردت في نصوص القرآن والسنة، ومنها أن الله لا يغفره للعبد، وهذه الآية يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، من أنه حتى صاحب الشرك الأصغر يعذب على شركه لكنه لا يخلد في النار. الآية عامة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وقال الخليل أي إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا فيه بيان الخوف من الشرك، فإبراهيم الذي حطم الأصنام بيده هو إمام الحنفاء والموحدين ولم يشرك بالله وشهد الله عز وجل له بالتوحيد، كان يخاف الشرك فيدعو الله ألا يوقعه فيه وألا يوقع بنيه فيه. لذلك جاء في عن إبراهيم التيمي رحمه الله في الأثر الذي رواه ابن جرير بن أبي حاتم، قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه فمن يأمن البلاء بعد ذلك؟ قالوا في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على صحابته فكيف بمن هم بعدهم؟ فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود، سيأتي باب مستقل في الرياء وإحباطه للعمل وتفصيل ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث، سئل عنه فقال: الرياء. والحديث له تكملة، قال: يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا في عقوبة هذا الشرك الذي هو الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا، والند هو النظير الشبيه، جعل إلها من دون الله دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في بعض الروايات في لفظ عند مسلم قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الموجبتان يا رسول الله؟ ما الموجبتان؟ يعني ما الشيئين اللي يوجبان دخول الجنة ويوجب دخول النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك لشدة خفائه وكثرة صوره يجب على صاحب التوحيد أن يخافه، والخوف من الشرك يورث على العبد أن يتعلمه ويعرف صوره، يعرف مداخله ومخارجه حتى يسلم من جميع صوره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وسأدلك في حديث أبي بكر: وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، ثانية أن الرياء من الشرك، ثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف أو يخاف منه الصالحين أو يخاف منه على الصالحين، خامسة قرب الجنة والنار، قربها بمعنى أن العبد قد يقول الكلمة فيدخل بها النار ويفعل الفعل يدخل بها النار، سادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد: لقي الله ومن لقي لا يشرك ويشرك. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس، لو كان أصلحهم وأزهدهم وأكملهم أخلاقا، لكنه ما جاء بالتوحيد على الشرك فلا تنفعه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أي أن إبراهيم كان يخاف فكيف بغيره. تاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أنه من أسباب الخوف من الشرك أن كثيرا من الناس وقع فيه، فهذا يورث الخوف من الوقوع في الضلال، فكثرة انحراف الناس من أمر معين يجعل العبد يخاف من هذا الأمر. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله، النفي والإثبات، لا يشرك وجاء بالتوحيد كما ذكره البخاري. الحادية والعشرون أو حال حادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، فضيلة من سلم من الشرك بالله عز وجل، يعني أن هذا الباب من فضائل السلامة من الشرك ومن فضائل التوحيد. وبه نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.